الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عظيم المنة وناصر الدين بأهل السنة، أحمده سبحانه أن وفق إلى الهدى حمدا كثيرا ليس يحصى عددا. وبعد حمد الله، فإني أشهد أن لا إله مستحقا يعبد إلا الإله الواحد الأحد، من جل عن صاحبة وكفء وولد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ختم به النبيين ورفع درجته في عليين، وجعل له لسان صدق في الأولين والآخرين، نفعنا الله وإياكم بمحبته أجمعين، وجعلنا وإياكم لهديه متبعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، لا ينفك أحد منا في تلك الحياة من التعرض لمصيبة قد تهز كيانه، أو أزمة قد تزلزل أركانه، مع ما تتعرض له الأمة من فقد لعلماء وأئمة وإخوة وأحبة، ومما يهون على كثير من الناس مصائبهم أن يروا أمام أعينهم مصيبة أعظم من مصيبتهم. ولذا نقول في أمثالنا: من رأى مصائب غيره هانت عليه مصيبته. لكن ترى ما تلك المصيبة العظيمة التي تمثل صخرة كبيرة تتحطم عليها سفن المحن وتتلاشى عليها أمواج الابتلاءات؟ إذا قمنا بتوجيه هذا السؤال إلى الحضور الكرام، بل وإلى جميع المسلمين العوام، والسؤال مرة أخرى: ما هي أعظم المصائب؟ فلا ريب أننا سنجمع إجابات شتى. فمنا من يرى أعظم المصائب في موت أب أو أم أو زوج أو حبيب، ومنا من يرى أعظم المصائب في فقد مال أو منصب أو عقار جديد، وهكذا نسمع إجابات شتى. فما الجواب الصحيح؟ إن القاعدة الشرعية تقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فماذا قال ربنا؟ وبماذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: فأصابتكم مصيبة الموت. فعد الله جل وعلا الموت مصيبة، فما بالكم لو ارتبط هذا الموت بداعية أو عالم من علماء المسلمين الذين يعود نفعهم على أبناء هذا الدين؟ لا ريب أن المصيبة تصبح أعظم. فما بالكم لو ارتبط هذا الموت بسيد الدعاة وإمام النبيين وخاتم المرسلين، أعني نبينا محمدا الصادق الأمين عليه صلوات رب العالمين؟ لا ريب أن المصيبة تتعاظم وتتعاظم حتى أنها لتصبح أعظم المصائب. يقول القرطبي رحمه الله: من أعظم المصائب المصيبة في الدين. ولذا قال النبي الأمين، والحديث رواه الطبراني وصححه الألباني من حديث ثابت الجمحي، قال حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة ماذا يصنع؟ فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. قال القرطبي رحمه الله: وصدق رسول الله، فإن المسلم لن يصاب بعده بمصيبة أعظم عنده وأشد عليه من مصيبته به. لماذا؟ قال: في بموته انقطع الوحي وماتت النبوة، وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب عن دينها، وكان أول انقطاع الخير وأول النقصان. إذن أيها الإخوة، الحديث عن سيد الأحبة وخير البرية وهادي البشرية، ولكن قبل أن نبدأ الحديث والكلام لا بد لنا من الإجابة على هذا السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان، وهو: وما الفائدة من التذكير بهذا الأمر الآن؟ والجواب ملخصا فيما يلي: أولا، حتى تهون أمام أعيننا كل مصيبة نتعرض لها، فكل مصيبة بعد رسول الله صغيرة، وكل خطب دونه يهون. ثانيا، حتى ينتبه هؤلاء الذين يقيمون الاحتفال بمولد رسول الله أنه في تلك الأيام كان حادث الوفاة، فبلا خلاف بين العلماء أنه توفي يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. فالعجب من أناس يريدون أن يقيموا الاحتفال في وقت وفاة سيد الرجال، كما يقول ابن الحاج المالكي رحمه الله. ثالثا، حتى ينتبه الغافل ويتذكر الحاضر إلى تلك الحقيقة التي لا مفر منها، تلك الحقيقة التي نزلت بخير خلق الله رسول الله. عانى من الموت وذاق السكرات وهو سيد المرسلين، فكيف بحالنا نحن المقصرين، نحن المفرطين، نحن المذنبين؟ رابعا، أن هذا الجزء الهام من سيرته قد كثرت فيه أخطاء المخطئين وأوهام المتكلمين، فنحاول بإذن الله أن نبينه في هذا اللقاء بما صح عن رسول الله، بعيدا عن الأكذوبات والواهي من القصص والحكايات. خامسا، أن هذا اليوم يوم جمعة، يستحب لنا فيه الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تفتر ألسنتكم في هذا اللقاء عن الصلاة والسلام عليه، كلما ذكر اسمه أو جاء نعته، فإن صلاتكم معروضة عليه، والبخيل من ذكر عنده ولم يصل عليه. أيها الأحبة، إنه الحديث عن خير الأحبة، فأجمل به من حديث تطرب له القلوب المؤمنة، وتسعد به النفوس الموحدة والأفئدة المحبة. لقاؤنا لن ينتظم في وقفات عديدة، بل هي وقفات ثلاثة معدودة، وهي: أولاً، علامات أشارت إلى انتهاء مهمته. ثانيا، اللحظات والساعات الأخيرة في حياته. ثالثا، الواجب العملي على أتباعه وأحبابه. فهلموا بنا نستحضر قلوبنا وعقولنا لنحيا هذه اللحظات في صحبة نبينا، والله سبحانه هو المسؤول أن يفتح لتلك الكلمات القلوب والعقول، وأن يقينا وإياكم فتنة القول والغرور، وأن يكتب لي ولكم الصدق والإخلاص والقبول. بالله وحده أستعين فأقول: أولا أيها المسلمون، علامات أشارت إلى انتهاء مهمته. أيها الأحبة في الله، إن الأحداث العظيمة لا سيما المؤثر منها في حياة البشرية يسبقها من الإرهاصات والعلامات ما يشير إلى اقتراب وقوعها، ولذا كان للساعة وللقيامة أمارات وعلامات تشير إلى قرب موعدها وتسبق إليها قبل مجيئها، وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم وقد تم له فتح مكة في العام 8 للهجرة، وفي العام 9 أرهب جيش العسرة جحافل الروم حتى فروا من مواجهته، ودانت جزيرة العرب كلها بالإسلام، وأقبلت الوفود تقر بالإسلام أو تعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن كل العلامات تشير إلى انتهاء مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على صفحة بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولقد جاءت الآيات القرآنية مؤكدة على حقيقة رسول الله البشرية، وأنه كغيره من بني البشر سوف يذوق الموت ويعاني السكرات كما ذاقها من قبل إخوانه من الأنبياء، بل وأشار هو بنفسه في طائفة من الأحاديث الصحيحة إلى هذه الحقيقة الصريحة. فهلموا بنا سويا سريعا على عجالة نستعرض شيئا من تلك الآيات والأحاديث. أما عن الآيات فقد قال الله جل في علاه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال القرطبي رحمه الله: فأعلم الله في هذه الآية أن الرسل ليست بباقية في قومها أبدا، وأنه يجب التمسك بما جاءت به الرسل حتى وإن فقدوا بموت أو بقتل. قال الله جل وعلا لنبيه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ثم أعقبها ربنا ببيان أن الموت حتم لازم وقدر سابق، فقال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. بل في آية واضحة صريحة قال الله مخاطبا نبيه: إنك ميت وإنهم ميتون. وفي آية عامة للنبي ولجميع الأمة قال الله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجاءت بعض الآيات التي استنبط منها بعض الصحابة اقتراب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما ذكره ابن كثير رحمه الله في تاريخه قال: وروينا من طريق جيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى عمر، فقيل له: ما يبكيك يا عمر؟ قال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان، وكأن عمر استشعر وفاة النبي عليه السلام. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألني عمر رضي الله عنه يوما أمام جمع من الصحابة فقال: يا ابن عباس، ما تقول في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال ابن عباس: هو أجل رسول الله أعلمه الله إياه، قال عمر: لا أعلم عنها إلا ما تعلم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يكثر قبل موته أن يقول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله أتوب إليه، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله أتوب إليه. قالت عائشة: يا رسول الله، إنك تدعو بدعاء لم تكن تدعو بمثله من قبل. قال: أجل، إن ربي أخبرني أني سأرى علامة في أمتي، وأني إذا رأيتها أسبح بحمده وأستغفره. ثم قرأ قول الله: إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. قال ابن عباس كما في رواية الطبراني: نعيت إلى رسول الله نفسه فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة. أيها الإخوة، الآيات كثيرة، فحسبنا منها هذه السلة اليسيرة. وأما عن الأحاديث التي وردت في سنته والتي تكلم بها لأصحابه وأمته فهي عديدة، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لما بعثني النبي إلى اليمن خرجت راكبا والنبي يمشي تحت راحلتي، التفت النبي إلى معاذ وقال له: يا معاذ، عسى أنك لا تلقاني بعد عامي هذا فتمر بقبري ومسجدي، يا معاذ، عسى أنك لا تلقاني بعد عامي هذا فتمر بقبري ومسجدي. فبكى معاذ لفراقه صلى الله عليه وسلم. وليس معاذ وحده فحسب، بل روى البزار في مسنده بسند وثق الهيثمي رجاله في المجمع من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: رأيت في المنام وكأن الأرض تنزع إلى السماء بأشطان شداد، أي كأن الأرض تشد إلى السماء بحبال شداد. فقصصت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك وفاة ابن أخيك، ذاك وفاة ابن أخيك. ليس معاذ والعباس وحدهما فحسب، بل وقف النبي خطيبا في أصحابه وعلى مقربة من مدينته، كما نقل الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم وقف فيهم وقال: أيها الناس، إنما أنا بشر، إنما أنا بشر، يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. ليس في مدينته وبين أصحابه فحسب، بل وقف في حجته أمام الناس جميعا وأمام الدنيا كلها وأمام الدنيا كلها ليعلن عن تلك الحقيقة، كما نقل مسلم من حديث جابر فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، خذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجي هذا، ولعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وطفق يودع الناس، قالوا: هذه حجة الوداع، هذه حجة الوداع. وكان يعتكف في كل سنة في رمضان عشرا، فاعتكف في السنة الأخيرة 20 ليلة. أيها الإخوة، الآيات والأحاديث كما قلت كثيرة، يكفينا منها هذه الطائفة اليسيرة لننتقل سويا سريعا إلى وقفتنا الثانية في هذا اللقاء، لنتحدث عن الساعات واللحظات الأخيرة في حياته صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أبدأ الكلام في هذه الوقفة الثانية، فإني أعتذر لإخواني عن الإعراض عن تخريج الأحاديث والآثار في هذه الوقفة، وذلك حتى لا يطول بنا المقام أو أقطع على السامع تسلسل الكلام، إلا أنني أطمئن إخواني أنني حاولت بحول الله وتوفيقه وقوته أن أنتقي الثابت في هذا الأمر، وأن أعرض عن كل ضعيف لا تثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بالله أن نبوء باسم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هلموا بنا، نترك الآن هذا المكان ونسافر عبر 14 قرنا من الزمان لنحيا هذه اللحظات المباركة في حياة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. ها نحن الآن في مدينته، وها هو صلى الله عليه وسلم قد أقبل من مكة في شهر ذي الحجة، فمكث بالمدينة باقي ذي الحجة والمحرم وسفر، وبدأ يعد جيش أسامة بن زيد ليوجهه إلى البلقاء في فلسطين، وأمر أسامة على الجيش، وكان عمر أسامة إذ ذاك 18 سنة. فتكلم الناس في إمارة أسامة وقالوا: كيف يولي النبي أسامة إمارة الجيش وفي القوم كبار المهاجرين والأنصار؟ فبلغت المقالة مسامع النبي المختار، فقام وتكلم وقال: إن يطعنوا في إمارته فقد طعنوا في إمارة أبيه، أي إمارة زيد بن حارثة، وإيم الله إن كان لخليقا بالإمارة، أي جديرا بها، وكان من أحب الناس إلي، وإن ابنه هذا لمن أحب الناس إلي بعده. فلما سمع الصحابة تلك المقالة بدأوا يتجهزون للخروج مع أسامة، وبينما هم يستعدون ابتدأ النبي الشكوى. يقول أبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتعثني رسول الله من الليل، أي أيقظني، وقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع، فاخرج معي. قال: فخرجت معه، فلما وقف بين أظهرهم سلم عليهم وقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. الآخرة، أي من الفتن، شر من الأولى. ثم التفت إلي فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. قال أبو مويهبة مسرعا: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اخترنا يا رسول الله، خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. ولو اختار النبي ذلك لكان حيا الآن بين أظهرنا، إلا أنه قال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم التفت إلى أهل البقيع يستغفر لهم ويدعو لهم. وأما عن بداية مرضه فتقول عائشة رضي الله عنها: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي، قد عصبت رأسي من شدة الألم، أقول: يا رسول الله، ورأسا، رأسي تؤلمني. فقال لها: بل أنا والله يا عائشة ورأسا. بدأ الأمر بصداع شديد أصاب رأس المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ النبي يدور على نسائه حتى استعز به المرض أي اشتد عليه وهو في بيت ميمونة رضي الله عنها. جمع نساءه استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. تقول عائشة: واجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تغادر منهن امرأة، وجاءت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها مشية أبيها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا رآها مقبلة عليه قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه. فلما مرض مرضه هذا ما عاد يستطيع أن يقوم إليها، فلما رآها تبسم لها وقال: مرحبا بابنتي، مرحبا بابنتي، فأكبت عليه فقبلت، ثم أجلسها عن يمينه أو شماله. تقول: وبعد قليل سار النبي فاطمة بشيء في أذنها فبكت، ثم سارها بشيء في أذنها فضحكت. سألتها عائشة: ماذا كان يخبرك؟ قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات أعادت عائشة السؤال عليها وقالت: يا فاطمة، سألتك بما لي عليك من الحق لما أخبرتيني، ماذا كان يقول لك؟ قالت فاطمة: أما الآن فنعم، أما إنه قال لي في المرة الأولى: يا فاطمة، إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة، وقد عارضني العام مرتين، ولا أرى ذلك إلا اقتراب أجلي، فاتق الله واصبري، فنعم السلف أنا لك. وفي رواية أنه قال لها: يا فاطمة، إن جبريل أخبرني أنه ما من امرأة من نساء المسلمين أعظم مصابا منك بي بعدي، فاتق الله يا ابنتي ولا تكوني أدنى امرأة منهن صبرا. فبكت فاطمة رضي الله عنها، فقال لها في المرة الثانية: يا فاطمة أبشري، إنك أول نساء أهل بيتي لحوقا بي، وإنك سيدة نساء أهل الجنة. فضحكت فاطمة واستبشرت ببشرى النبي لها. واتقدت الحرارة في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحول الأمر من صداع شديد إلى حمى شديدة، حتى أنهم كانوا يجدون شدتها وثورتها فوق العصابة التي على رأسه، وما عاد النبي يستطيع أن يقوم. فدعا عليا والفضل بن العباس فحملاه إلى بيت عائشة، وإن قدميه لتخطان في الأرض لا يستطيع أن يرفعهما ولا يستطيع أن يسير عليهما من شدة التعب. وكما انتشر المرض في جسده انتشر خبر مرضه بين أصحابه وأحبابه، حتى مر العباس على مجلس من الأنصار فوجدهم يبكون. قال: ما يبكيكم؟ قالوا: تذاكرنا مجلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يجلس معنا، كيف كان يحدثنا ويربينا، تذكرنا ذلك وحاله فبكينا لمرضه. فدخل العباس على رسول الله فأخبره بما رأى، فقال عليه الصلاة والسلام: أريقوا علي 7 قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. قالت عائشة: فأجلسناه في مخضب أي في إناء واسع لحفصة، وطفقوا يصبون الماء عليه حتى أشار بيده: حسبكم حسبكم، قد فعلتن قد فعلتن. ثم عصب النبي رأسه بعصابة سوداء وخرج إلى المسجد فصلى بالناس وصعد منبره، واجتمعت المدينة في تلك الظهيرة. ويا لها من ظهيرة معاشر المسلمين، كانت تظللها الكآبة وتغمرها الرأفة والرحمة، اشرأبت فيها الأعناق إلى ذلك الرجل. وأي رجل؟ إنه الرجل الذي أحيا موت القلوب، إنه الرجل الذي أخرجهم ونساءهم وذرياتهم من الظلمات إلى النور، إنه الرجل الذي فتح القلوب قبل الأماكن والبلدان، إنه خير الرجال، أعظم الحكام، إمام العلماء، معلم الحكماء، إنه أحب البشر إلى الله وأقربهم إلى الله. تطلعت إليه الأعين الحائرة فوجدته متعبا، وجدته منهكا، قد انهزمت العافية في بدنه أمام شدة المرض العاتي. إلا أنه على الرغم من مرضه وعلى الرغم من ألمه وقف يحدثهم ويربيهم ويوصيهم كما عهدوه دائما. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إني بين أيديكم فرط، أي سابق لكم إلى الآخرة، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه وأنا في مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. يا معشر المهاجرين، لبيك يا رسول الله، استوصوا بالأنصار خيرا، فإنهم كانوا عيبتي التي أويت إليها، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، وإن الناس يزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. أيها الناس، إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء، وبينما عند ربه فاختار ما عند مولاه. فقام أبو بكر يبكي ويقول: نفديك بآبائنا، نفديك بأمهاتنا، نفديك بأنفسنا يا رسول الله. فتعجب الناس من الصديق وسألوا: لم فعل هذا؟ إن رسول الله يخبر عن عبد خيره الله. لكن الصديق كان أعلم الصحابة، علم أن ذلك العبد المخير هو رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام مبينا للناس مكانة الصديق: على رسلك يا أبا بكر. أيها الناس، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن صحبة وإخاء وإيمان حتى يجمع الله بيننا عنده. ونزل رسول الله من على منبره، عاد لينام في فراش السقام، وما رؤي بعدها على المسجد على المنبر مرة أخرى. يقول أهل السير: ومع ما كان به من المرض كان يخرج إلى الصلاة ليصلي بالناس إماما، حتى جاء يوم الخميس، وتحديدا بعد أن أدى صلاة المغرب مع الناس إماما، دخل بيته وحجرته، اشتد عليه الوجع، اتقدت الحرارة في جسده، جعل يغشى عليه. دخل وقت العشاء، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالت عائشة: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك في المسجد. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قعد واغتسل، ثم ذهب ليقوم معتمدا على يديه بجهد ومشقة، فأغشي عليه. عاد فأفاق، اغتسل، ثم قام ليقوم فأغشي عليه مرة واثنتين وثلاثة، فلما رأى أنه لا يستطيع أن يقوم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى الصديق إماما بالناس. وفي يوم السبت أو الأحد وجد النبي من نفسه خفة، واشتاق إلى صلاة الجماعة، أتدرون ما تلك الخفة يا عباد الله؟ والله ما كان يستطيع أن يمشي على قدميه ولا على عصا يتوكأ عليه، إنما دعا عليا والعباس فحملاه إلى المسجد وأجلساه على يسار أبي بكر، فصلى النبي إماما وأتم أبو بكر بصلاته وأتم المسلمون بصلاة أبي بكر. تقول عائشة: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه ابن مسعود ليعوده، قال: فمسسته بيدي فإذا هو يتألم ألما شديدا. قلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال ابن مسعود: فإن لك لأجرين. قال: نعم، فما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها عن سيئاته. تقول عائشة: وكان عليه الصلاة والسلام إذا مرض أو اشتكى مسح على نفسه بالمعوذات، فلما مرض مرضه هذا ما عاد يستطيع أن يقرأ ويمسح على نفسه، فكنت أنا أقرأ وأمسح عليه بيديه رجاء لبركتهما. أيها الإخوة، إن الوقت يداهمنا وعقارب الساعة تضاردنا وأجل رسول الله يقترب منا. ها هو قبل الوفاة بيوم واحد أعتق جميع غلمانه وتصدق بسبعة دنانير كانت عنده، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وفي فجر يوم الوفاة، أعني فجر يوم الاثنين، وبينما المسلمون في صلاة الفجر يصلي بهم أبو بكر، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفتح ستر حجرة عائشة ليلقي نظرة على أصحابه، فلما رآهم تبسم لهم. فلما رأى الصحابة رسول الله كما يقول أنس فرحوا فرحا شديدا، كادوا أن يفتتنوا في صلاتهم، وهم أبو بكر أن يفسح المكان لصاحب المكان، وما علموا أنها نظرات أخيرة، أنها نظرات مودع، أنها نظرات مفارق، أحب أن يلقي نظرة أخيرة على أصحابه، أحب أن يطمئن على بذرة بذرها وبيده زرعها وبنفسه حرسها، أحب أن يرى ثمرة دعوته وجهاده، أحب أن يرى عاقبة صبره وثمرة دعوته ابتغاء مرضات الله. فلم يجد أجمل من صلاة الفجر ليطمئن على أصحابه فيها، فرآهم جميعا متراصين وبين يدي الله قائمين، فتبسم لهم وأشار إليهم أن ابقوا على ما أنتم عليه، كأنه يقول: حافظوا على هذه الصلاة والموعد الجنة بإذن الله. دخل النبي حجرته، أرخى الستر ولم يأتي عليه وقت صلاة أخرى. ظن الناس بذلك أن النبي قد شفي وعوفي، وأكد لهم ذلك علي بن أبي طالب حين خرج من عند رسول الله فسأله الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. نظر إليه العباس وقال: انظر ما تقول، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، ولا أراه إلا سيتوفى في وجعي هذا. انفض الناس من المسجد، وجاء الصديق فاستأذن ليخرج خارج المدينة عند زوجته الثانية، فأذن النبي له. وعند الضحى طفق الوجع يشتد على المصطفى، وقد ظهر أثر السم الذي أكله يوم خيبر، أعني الشاة المسمومة التي قدمها له اليهود، فجعل يقول: يا عائشة، لا أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان. وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. وجاء أسامة بن زيد ليستأذن عليه قبل خروجه. قال أسامة: دخلت على رسول الله فإذا هو قد أصمت، أي لا يستطيع أن يتكلم. قال: فجعل يضع يده على صدري ثم يرفعها إلى السماء، ثم يضعها على صدري ثم يرفعها إلى السماء. قال أسامة: فعرفت أنه يدعو الله لي. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده السواك، نظر إليه رسول الله، قالت عائشة: آخذه لك. أشار برأسه أن نعم. قالت: فأخذته فقضمته ثم لينته وأعطيته له، فاستن به كأشد ما رأيته استن بسواك قط. أخذته فوضعته في فمي، فكان هذا آخر عهدي بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسند النبي ظهره ورأسه في صدر عائشة، وجعل يغشاه الكرب، لكنه لم ينسى أمته. جعل يوصيهم ويعهد إليهم ويقول: الصلاة الصلاة، الله الله في الصلاة. يا من اعتززتم بوصايا آبائكم وأجدادكم، هاكم وصية رسول الله لكم: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم دعا النبي بشيء من ماء، فجعل يضع يده في الماء ثم يمسح به على رأسه وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. وجعل النبي يغشى عليه. هنا دخلت فاطمة، رأت أباها وهو في تلك الحالة، وهي التي رأت من قبل وفاة أمها خديجة، وشهدت وفاة رقية وأم كلثوم وزينب أخواتها، وترى الآن بعينها وفاة والدها، فلم تتمالك لابنة نفسها فصاحت: وكربابتاه، وكربابتاه. قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم يا فاطمة. قالت عائشة: ثم رفع إصبعه إلى السماء وجعل يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قالت عائشة: فما أحسست به إلا وإصبعه قد سقط ومالت رأسه، فذهبت أنظر إلى وجهه فإذا هو قد شخص ببصره، فعلمت أنه قد قبض، فوضعت رأسه وخرجت وأنا أبكي، فرآني الناس أبكي فقالوا: مات رسول الله، مات رسول الله. أعظم المصائب في الدين وداهية من أكبر الدواهي على المؤمنين. أما الصحابة فيا لهم عقد هول الفاجعة ألسنتهم، زلزلت أقدامهم، تفطرت قلوبهم، فاضت عيونهم، طاشت عقولهم، حتى أنك لترى الفاروق منهم وقد فقد رشده واستل سيفه ووقف يقول: من يقول أنه مات أضرب عنقه، إنه لم يمت، إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران. ويأتي الصديق مسرعا من خارج المدينة، يتخطى الرقاب والصفوف، يجر رجليه جرا، يود الصديق أن لو قابله أحد فكذب الخبر الذي سمع، فكذب الخبر الذي سمع أو نفى الأمر الذي بلغ، إلا أنه لا يرى إلا عيونا دامعة وقلوبا منفطرة ونفوسا حائرة. تقدم الصديق حتى وصل إلى باب الحجرة، يفتحها ويظن، بل يتمنى أن يرى رسوله الآن أمامه قاعدا متعلقا. متكلما مستبشرا مستبشرا فرحا يستقبله كما كان، إلا أنه لا يرى إلا جسدا ممددا، جسدا مغطى مسجى. جث الصديق على ركبتيه، كشف عن وجه صاحبه، كشف عن وجه فارق الحياة، إلا أنه أبهى وأنظر حياة، أكب عليه فقبله، جعل يقول ودموعه تسبق كلامه: ونبيا وخليلا وصفيا، تبت حيا وميتا يا رسول الله. أما الموتة التي قد وعدك الله إياها فقد ذقتها، ولا يجمع الله عليك موتتين أبدا. لما رأيت نبينا متجندلا ضاقت علي بعرضه الدور، فارتاع قلبي عند ذاك لموته، والعظم مني ما حييت كثير. أعديق ويحك إن خلفك قد توى، والصبر عندك ما بقيت يسير. يا ليتني من قبل موتك صاحبي غيبت في لحد عليه صقور. خرج النبي إلى خرج الصديق إلى الصحابة بعد أن ثبت الله قلبه وعقله وجنانه، صعد المنبر، جمع الناس، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال ابن عباس: وكأن الناس ما سمعوا الآية إلا حينما تلاها الصديق وتأكدوا أن رسول الله قد مات. كانت البيعة للصديق، وغسل رسول الله في ثيابه، ثم جاء وقت دفنه مع غروب شمس يوم الثلاثاء ودخول ليلة الأربعاء. حفر قبر رسول الله في حجرته وتحت سريره، وأنزل جسد رسول الله إلى التراب. خير من وطأ التراب أنزل إلى التراب وأهيل عليه التراب. قال أنس: فلما نفضنا أيدينا من التراب أنكرنا قلوبنا، تغيرت قلوبنا، تبدلت أحوالنا لغياب رسول الله عنا. وتلقى فاطمة أنس، وهو الذي خدم أباها 10 سنين، نظرت إليه حزينة متعجبة متسائلة قائلة: يا أنس، أوضعت التراب على رسول الله؟ يا أنس، كيف طأت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ ولسان حاله يقول: والله ما طابت، ولكن أقهرناها على ذلك استجابة لأمر رسول الله. فبكت فاطمة وجعلت تقول: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه. يقول أنس: ما رأيت أضوأ من يوم دخل علينا النبي مهاجرا، فلما مات أظلم كل شيء في المدينة. ولم لا يا أنس، وقد غاب عن الدنيا نبيها، وغاب عنها رسولها، وغاب عن المدينة قمرها. إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا لموته وللحرمان من رؤيته لمحزونون. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم واشهد علينا أن نبيك قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أيها الإخوة، وإن انتقل النبي إلى جوار ربه فإن سيرته باقية، وسنته ماضية، وعلى أحبابه وأمته واجبا ينبغي أن تؤديه. هذا الواجب هو ما نتحدث عنه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أخيرا أيها الإخوة، في هذا اللقاء واجب عملي، وثمرات وفوائد من هذه الموعظة ومن هذا التذكير بهذا الجزء من حياته صلى الله عليه وسلم. ولم يكن لنا من فائدة في هذا اللقاء إلا الوقوف على هذا الجزء الهام من سيرته عليه الصلاة والسلام، لكفى بها فائدة، فكيف وقد انضاف إليها من الفوائد والثمرات والواجبات ما يلي. أولا، أيها المصاب، أيها المبتلى، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد. أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي. من كنت تعرف لم يصب بمصيبة، هذا سبيل لست عنه بأوحدي. فإذا ذكرت محمدا ومصابه، فاذكر مصابك بالنبي محمد. إذا نزل بك البلاء واشتد عليك الهم والغم، فتذكر مصيبتك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكر الحرمان من رؤيته وسماع حديثه والجلوس بين يديه، فهي أعظم المصائب، وهو نص وصيته: فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. ثانيا، أما آن للغافل أن ينتبه، وللحاضر أن يتذكر تلك الحقيقة التي لا مفر منها. تلك الحقيقة وهي حقيقة لقاء الله التي شغلتنا عنها تلك الحياة. ها هو رسول الله كما سمعتم نزل به الموت، عانى من السكرات، وهو حبيب رب العالمين وسيد المرسلين. فكيف بحال المقصرين المفرطين؟ نحتاج أن نعد العدة للقاء الله، وأن نستعد للقدوم على الله. ثالثا، أما سمعتم وصية رسول الله: الصلاة الصلاة. لقد فارق النبي أصحابه، وآخر مشهد رآه اجتماعهم في الصلاة. فليت شعري لو خرج النبي الآن ورأى الناس في صلاة الفجر خاصة أو في باقي الصلوات عامة، أيكون فرحا مستبشرا أم حزينا على حال أمته؟ يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أي اشهدوا الجماعة واشهدوا الصلاة مع المسلمين. رابعا أيها الإخوة، رأيتم حرصه عليه الصلاة والسلام على شهود صلاة الجماعة، يخرج يهادى بين رجلين ليشهد الجماعة. فبالله عليكم، ما عذر امرئ قد وهبه الله الصحة وعنده الاستطاعة والقدرة ولا يأتي المسجد إلا في الجمعة؟ ما هكذا يكون الامتثال ولا تكون المحبة لسيد الرجال؟ خامسا وأخيرا، كل ما ذكرته في هذا اللقاء إنما هو لبنة في بناء ونقطة في إناء. ومن تعرف وقرأ في سيرة سيد الأنبياء عرف حقيقة وصدق هذا الادعاء. نحتاج أيها الإخوة أن نتعرف أكثر على نبينا، أن نقرأ سيرته، أن نتعرف على سنته، لنحولها إلى سلوك عملي تطبيقي بين الناس في حياتنا. نريد شبابا محمدي الشمائل يحيي صفات نبيه بين الناس. أيها الأحبة، إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته برسول الله فإنها أعظم المصائب. أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذا المكان أن يديم اجتماعنا في تلك الحياة على طاعته، ثم يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته. اللهم وألف بين قلوبنا، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. اللهم اجز عنا نبينا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، وارزقنا في الدنيا محبته، وفي الآخرة شفاعته وصحبته، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد، وانصر بفضلك الإسلام وأعز المسلمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأعتذر لكم عن الإطالة، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.